أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب دروس في علم الأصول المعروف في الحوزات العلمية باسم الحلقات أو حلقات الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه لمؤلفه الشهيد الإمام آية الله السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. هذا السيد العلوي الذي عاش علويا وقضى علويا على درب ونهج آبائه وساداته الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا لعله من حسن الأدب أن نبدأ بقراءة الفاتحة عن روحه الطاهرة وأرواح الشهداء وموطن المؤمنين والمؤمنات جميعا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا من علم هذا السيد الجليل وأن نسير على دربه في الدراسة والتعلم وفي المسيرة العلمية عموما وفي مسيرة الحق التي أفضت إلى الشهادة إن شاء الله تعالى. بداية نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة طلب العلم. يعني في كل عام يعني لابد من كلمات للتذكير وشد الهمم. طلب العلم نعمة لا تضاهى، ولا يعرف حقيقة هذه النعمة إلا من ذاقها ثم حرم منها. أن تكون طالبا للعلم، أن يكون الإنسان طالبا للعلم، هذا أمر كما في الروايات أمرنا صعب مستصعب، ليس بذلك الأمر السهل. والذي يشعر أنه في مسيرة طلب العلم لا يواجه عناء، لا يواجه تعبا، ولا يواجه صعوبة، إذن هناك خلل ما في مكان ما. المسؤولية كبيرة، المسيرة دقيقة، الدراسة متعبة، بحاجة إلى عناء، بحاجة إلى جهد، ولا بد وأن تكون الهمم عالية، لا بد وأن تكون الطموحات عالية. كلما ارتفع سقف الطموح وسقف الحلم وسقف الهمة، كلما استطاع الإنسان أن يتخطى الصعوبات وأن يصل إلى حيث يريده الله إن شاء الله تعالى. طبعا إن شاء الله نكون بخدمتكم في هذه السنة مبدئيا، ونسأل الله أن يوفقنا لطلب العلم والعمل به. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو لعله يمكن أن نصفه بأنه المحاولة التجديدية الأهم التي حدثت في علم أصول الفقه. طبعاً هلا ما رح أحكي عن ما هو علم الأصول لأننا سنتحدث إن شاء الله في خلال الدروس، لكن كإطلالة على الكتاب الذي بين أيدينا ولماذا هذا الكتاب، ما هي الإيجابيات التي فيه، ما هي السلبيات. كتاب الحلقات بشكل عام أو مجموعة الحلقات كما يسميها السيد الشيخ، لعل هذه المجموعة، هذه السلسلة من الكتب، الحلقة الأولى والثانية والثالثة، هي أهم المحاولات التجديدية الجدية التي جرت في علم الأصول. وإن كنت أعتقد أنه كما ذكر السيد الشهيد نفسه أيضا أن كل كتاب من الكتب الدراسية في علم أصول الفقه، يعني الكتب التي كانت تدرس عادة في علم أصول الفقه، هو محاولة تجديدية لكن في عصره وزمانه. مثلا كتاب المعالم للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهما، والذي كان عليه المعول في الدراسة ولا زال يدرس في بعض الحوزات، وهو المحور لمن أراد أن يكتب من العلماء، كان في ذلك الزمان من أن يكتب حاشية أو تعليقة أو شرح. هذا الكتاب في حد نفسه يعد محاولة تجديدية لكن في زمن الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، يعني بمقدار ما وصل إليه تطور علم الأصول في ذلك الزمن. ثم بعد ذلك مثلا جاء كتاب القوانين. كتاب القوانين كان تجديدا لعلم الأصول في عصر الميرزا القمي. وهكذا مثلا كتاب الكفاية للأخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه أيضا، رغم أننا الآن نصفه في الحوزات بأنه كتاب مغلق، كتاب مغفل، كتاب صعب، كتاب مغلق العبارة، موجز العبارة، لكنه في ذلك الزمان كان يعد محاولة تجديدية. كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري فرائد الأصول، هو اسمه فرائد الأصول معروف في الحوزات باسم الرسائل، أيضا محاولة تجديدية طبعا. لكن هذه الكتب بالرغم من أنها كانت تجديدا في علم الأصول، يعني أنا بس بدي أقول أنه التجديد في علم الأصول لم ينقطع، وليس السيد الشهيد مسبوقا إلى أصل التجديد في علم الأصول، عفوا ليس غير مسبوقا،
ليس هو أول من جدد،
ليس أول من جدد أو فكر بالتجديد أو بادر إلى طرح هذه الفكرة وقام بهذا المشروع الإصلاحي التجديدي النهضوي في علم الأصول، بل هذا الهم كان يحمله على طول الطريق، كان يحمله جملة من الأعظم والمحققين والباحثين والمفكرين والأصوليين، والسيد الشهيد يشكل حلقة في هذه السلسلة الممتدة منذ عصر الصادقين عليهما السلام، بداية عصر التصنيف الأصولي عند الإمامية وحتى عصرنا. إذن هذه المحاولات التجديدية كانت تغني علم الأصول وتثري علم الأصول، لكن المشكلة التي فيها أنها لم تكن هذه الكتب تطرح بوصفها كتبا دراسية. كتاب الكفاية لم يطرحه الأخوند لتدريس طلاب السطوح، كتاب المعالم لم يطرحه الشهيد أو الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، لم يطرحه لتدريس مثلا نهاية المقدمات وبداية السطوح. القوانين الأمر فيه هكذا، هذا الكتاب ليس كتابا، لم يكن كتابا دراسيا، بمعنى أنه لم يكن حائزا على الشروط التي ينبغي توفرها في الكتاب الدراسي، بالرغم من كونه تجديدا لكنه لم يكن حائزا على مثل هذه الشروط. مثلا يصرحون، مثلا لنفترض هكذا أنهم كانوا يدرسون مثلا كتاب المعارج للمحقق الحلي، يعللون لماذا نحن ندرس هذا الكتاب، مثلا لإيجاز عبارته وجزالة تعبيره، يعني يلاحظ أنه مثلا يؤخذ صفة الاختصار ويؤخذ مع الاختصار يؤخذ صفة الوضوح، وعبارته واضحة مثلا ليس من المطولات بحيث يمكن أيضا دراسته. هذه هي الصفات التي كانت تتوفر في هذه الكتب المتواضعة من هذه الناحية، يعني من الناحية المدرسية الأكاديمية، إنه الشروط الفنية غير متوفرة فيها لكنها المقدسة من ناحيات المسيرة العلمية الأصولية بشكل عام. لسنا بصدد أن نذم هذه الكتب، بصدد أن نوصف واقعا، هذه الكتب ليست موضوعة من قبل مصنفيها لكي تكون معدة للتدريس، ليس عيبا في المؤلف. مثلا صاحب الكفاية لم يكن يكتب الكفاية للطالب المبتدئ أو للطالب مثلا في السطح. صاحب المعالم لم يكتب المعالم للطالب المبتدئ، فلذلك شوف يعني وين الخلل، لم يراع التدريج في عرض المطالب على مستوى الكم والكيف. الطالب ينبغي أن يدخل في أجواء علم الأصول تدريجا، يعطى جرعات. مثلا لنفترض المعنى الحرفي، بحث المعنى الحرفي ينبغي أن يتعرف عليه الطالب من خلال مراحل. لا تستطيع أن تدخل مباشرة في نظرية صاحب الكفاية في المعنى الحرفي ثم نظرية الميرزا النائيني في المعنى الحرفي لطالب مبتدئ في علم الأصول، بينما نجد أنه في الكفاية لم يراعى هذا الأمر، في المعالم لم يراعى هذا الأمر. مضافا إلى أنه توجد بعض المشاكل المنهجية، يعني على طبعا المنهجية بمعنى أنه على مستوى تقسيم علم الأصول، تصنيف مسائل علم الأصول، تبويب المسائل الأصولية. هذا الجانب طبعا هو جانب اجتهادي، يعني كل واحد من الأصوليين الكبار لديه نظرة في أنه كيف ينبغي أن يكون المنهج الأصولي. هذه مسألة. طبعاً ما أذكره الآن هو ملخص ما ذكره السيد الشهيد في بداية الحلقات، في مقدمته على الحلقات. أيضاً هناك مشكلة، السيد الشهيد يسأل أنه لماذا نطرح كتاب الحلقات الآن رغم وجود محاولات تجديدية سابقة. فالجواب أولاً، تلك الكتب بالرغم من أنها كانت تجديداً لكنها كانت تجديداً في ذلك العصر، بالنسبة لعصرنا هي فاقدة لصفة الجدة، صفة التجديد، صفة التحديث أو التطوير. ثانيا، هذه المحاولات التجديدية على قداستها ليست معدة لأن تكون كتبا دراسية. ثالثا، في هذه الكتب لم يراعى التدريج أو التدرج الذي يحتاج إليه الطالب في خلال ترقيه في مدارج الدراسة العلمية. رابعا، تطورت نظرة علماء الأصول لأصل كيفية تبويب وترتيب المسائل الأصولية والمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه البحث الأصولي. والسيد الشهيد لديه تبويبه الخاص وترتيبه الخاص الذي يرى أنه الأنسب لمسائل علم الأصول. لذلك يعني هو برأيه تلك الكتب المبنية على منهج آخر، على ترتيب آخر، لا تعطي الثمرة المرجو. مثلا أذكر على سبيل المثال أنه مثلا إذا لاحظنا الكفاية نجد أنه مثلا مباحث الملازمات العقلية، هذه المباحث التي طابعها طابع عقلي، مثلا أن مثلا مقدمة الواجب واجبة، أو أنه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، أو أنه مثلاً العقل يحكم بلزوم عدم تضييع المقدمات المفوتة. هذه الأبحاث كلها نلاحظ أنها مباحث عقلية، لكن أين بحثت في الكفاية؟ تحت عنوان مباحث الألفاظ في باب الأوامر. فنلاحظ أنه لا، مثلاً بمناسبة أن الأمر دال على الوجوب، والوجوب ينقسم إلى وجوب غيري ووجوب أصلي أو نفسي، فبحثوا في الوجوب غير، مع أن البحث هنا طبيعته مختلفة تماما. لا نبحث هنا عن الظهور ولا عن سند ولا عن روايات ولا عن مثلا تعارض. مثلا أيضا في المنهج الأصولي المشهور في الكفاية وغير الكفاية، مثلا نجد أنهم يقولون مثلا في بحث العام والخاص، مثلا في بحث العام والخاص، العام والخاص أو العام يدل على العموم ببركة مقدمات الحكمة. طب مقدمات الحكمة أين تبحث؟ تبحث في بحث الإطلاق. بحث الإطلاق أخر عن بحث العام والخاص. كان ينبغي أن يقدم، لو كان الكتاب دراسيا كان ينبغي أن يقدم. فإذا هناك في طبيعة المنهج هناك بعض المسائل التي لا يمكن التجاوز عنها. مثلا نلاحظ بحث العلم الإجمالي، يبحث تارة في مبحث القاطح عندهم، ويبحث أخرى مثلا في مبحث الأصول العملية. الآن السيد الشهيد خالف في ذلك أو ما خالف في ذلك بحث آخر، في كل نقطة نصل إليها في محل. إذن هذا على مستوى المنهج. هناك ملاحظات جذرية أساسية دعت السيد الشهيد إلى التفكير بوضع كتاب دراسيا يراعي أن الذي هو مقبل على قراءة هذا الكتاب هو دارس ومبتدئ، لم تهضم بعد المسائل الأصولية في ذهنه تماما. وللإنصاف كما يقول السيد الشهيد إن تلك الكتب كتبها العلماء لأمثالهم، صاحب الكفاية كان يخاطب من هو مثله، مثلا صاحب المعالم كان يخاطب من هو مثله في درجة العلم، لذلك ما كان يراعي هذه المقدمات. هذا الكتاب لم يكن معدا للتدريس، كان كتابا يعرض فيه كل مجتهد أصوليا آراءه وخلاصة ما توصل إليه، لذلك بطبيعة الحال لم يكن مطلوبا منه أن يراعي التدرج. بينما نحن في مقام الدراسة هذه مشكلة تشكل عائقا جديا أمام تطور الدرس الأصولي. مشكلة أخرى نشأت ذكرها السيد الشهيد أيضا، أنه إذا لاحظنا التطور الذي جرى على علم الأصول، إذا قارنا بين أصول مثلا مرحلة الشيخ المفيد والسيد المرتضى الشيخ الطوسي، هؤلاء الأعلام الكبار الذين بفضلهم وصل الوصول إلى ما وصل إليه، وبين مرحلة الميرزا النائيني، محقق الأصفهاني، محقق العراقي، الشهيد الصدر، سيد الخوئي، إذا قارنا بين ما وصل إليه الوصول، بين النتائج التي توصل إليها الوصول في هذا الزمان وبين النتائج التي كان يتوصل إليها الوصول في ذلك الزمان، نجد فرقا شاسعا وكبيرا. هناك عدة عوامل دخلت، مثلا عنصر أو اللون الفلسفي لم يكن موجودا في ذلك العصر، مثلا كثرة التفريح لم تكن موجودة في ذلك العصر، الأبحاث العقلية لم تعط حقها في ذلك العصر، بينما هناك نظريات أرقى ما وصل إليها علم الأصول في زمننا الحالي وهي قابلة لأن تتطور إن شاء الله بهمتكم. قلت نرفع سقف الطموحات، الطالب الذي لا يرفع سقف الطموح عنده لا يصل إلى ما وصل إليه أولئك الأعلام. يعني واحد لازم يحط براسه أنه
كن بالأصول مثل الإمام علي
أو انتهى الكلام. نعم
والحمد لله.
نعم على كل حال، إذن طيب إذا أردنا أن ندرس كتاب المعالم، إذا أردنا أن نسير على ما كانت تسير عليه الحوزات منذ فترة قريبة وليست بالبعيد، في قوم لحد الآن لا يزال يدرس كتاب المعالم، لا يزال لحد الآن يدرس كتاب القوانين، لكن طبعا دروس حرة ليس في ضمن المناهج الحوزوية يعني الرسمية. طبعا الدروس الحرة في قوم أيضا بس من باب المناسبة والاستطراد، دروس الحرة في قوم في غاية الأهمية، يعني تجد هناك دروسا فقدت من الحوزات ويستطيع الطالب أن ينمي شخصيته العلمية من خلال هذه الدروس الحرة الموجودة، بيجي بريت الحوزة بيتفق مثلا معه ويدرس بعض الكتب التي لم تقر في ضمن المنهج الدراسي. كثير من الطلاب يفعل هذا وأكثرهم لا يفعل، لكنها على كل حال. إذن لو أردنا أن ندرس كتاب المعالم الآن، مثلا كتاب المعالم لا يوجد فيه أي ذكر مثلا لمسألة الورود والحكومة، هذا المبحث العظيم الذي تفتق عنه ذهن الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، الذي هو عمدة الآن في بحث التعارض، في حل أو في علاج مشكلة التعارض البدوي الذي يوجد بين بعض الروايات والأحاديث. طيب طالب يدرس كتاب المعالم ثم يأتي إلى القوانين لا يجد في القوانين تعرضا لمشكلة الحكومة والورود، ثم مثلا لنفترض يريد أن يذهب لدراسة البحث الخارج، سيدخل إلى بحث الخارج دخول الطالب المبتدئ، هذه مشكلة جدية كثير من الطلاب في زماننا حتى بعد حلقات الشهيد الصادق. الآن أذكر لماذا يقعون فيه. بتلاقي الواحد مثلا دارس الحلقات أصول الفقه والكفاية ويدخل إلى بحث الخارج دخول المبتدئ في علم الأصول. كيف واحد طالب مبتدئ عم يتعلم الأوليات هكذا؟ لماذا؟ طبعا قبل الحلقات خلينا نكمل الفكرة أولا، لأنه تطور البحث الوصولي، معالم الوصول يمثل حقبة متقدمة في الزمن، القوانين يمثل حقبة متأخرة بالنسبة إليه، أرقى منه أكثر تطورا منه على مستوى النتائج. هون طبعا لسنا بصدد الحديث عن الجهود، جهود مقدسة، العلماء مقدسون رحمهم الله جميعا رضوان الله تعالى عليه جميعا، بس حتى ندقق، نحن بصدد أن نصف الكتاب. هذا الكتاب نتائجه أرقى من النتائج التي في المعالم. كتاب الكفاية أيضا محاولة متأخرة عن ذينك الكتابين، وهي فيها نتائج أصولية أرقى مما توصل إليه العلمان هناك، لكنها بالنسبة إلينا ليست أرقى ما وصل إليه علم أصول الفقه. وفي أبحاث الخارج يفترض أن الطالب يدرس أو يتوصل إلى أرقى ما توصل إليه علم الأصول من نتائج أصوله، فتبقى هناك حلقة ضائعة بين الكتب التي يدرسها الطالب في مرحلة المقدمات والسطوح وبين الكتب التي يفترض به أن يدرسها في مرحلة البحث الخارجي. مثلا في كتاب الكفاية لا نجد تعرضا لنظرية الميرزا النائيني، طبعا لا نجد تعرضا تفصيليا، لا يوجد إلماح لها. مثلا نظرية الميرزا النائيني مثلا في حجيات مثلا الأمارات، وأن المعنى الحجية فيها هو الطريقية. هذه النتيجة سألان أذكر عناوين سنتعرف عليها إن شاء الله، لكن فقط من باب التمثيل. مثلا هذه النتيجة الأصولية التي هي نتيجة عميقة جدا لا نجدها في الكفاية. يطلع الطالب إلى بحث الخارج تمر عليه، طبعا في بحث الخارج ما بيبلش عادة من تعريف علم الأصول، يلتحق بالدرس أين ما وصل هذا الدرس، يمكن أن يكون مثلا في باب الاستصحاب وتلتحق به،
يستصحب أنه ما التحقش
مثلا، يمكن أن يكون في باب العلم الإجمالي، يمكن أن يكون في باب العام والخاص وهكذا. والأستاذ في الأثناء مثلا يتحدث عن الطريقية كأمر مفروغ عنه، هذا الطالب بعد لم يمر عليه هذا المصطلح، هنا توجد مشكلة جدية. السيد الشهيد لذلك رأى، طبعا بتقول له أنه يوجد محاولة أردت أن أتحدث عنها، أصول الفقه للشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، هذه محاولة تجديدية حديثة فيها ربما أرقى أو بعض أرقى ما توصل إليه الفقه، والميزة الأخرى في هذا الكتاب أنه أعد لكي يكون كتابا دراسي برأي الشيخ المظفر، كما طرح كتاب المنطق كذلك طرح كتاب أصول الفقه، طبعا هو كتاب قيم، والآن أذكر بعض إيجابياتي عند المقارنة بينه وبين الحلقات. تقول السيد الشهيد يوجد محاولة، فلماذا تعني نفسك وتتعبنا مثلا بها حلقات ثلاث؟ هو يرى أن المحاولة التي قام بها الشيخ المظفر رغم أنها محاولة مشهورة، رغم أنه سابق بالفضل وهو بسبق حائز تفضيلها كما في الألفية، نعم، رغم ذلك إلا أن هذه المحاولة تبقى محاولة ناقصة. لماذا؟ لأنها أولا الشيخ المظفر وإن فصل بحث الملازمات العقلية عن مباحث الألفاظ لكنه لم يفصل بشكل تام. مثلا شوف الأصوليون عادة يبحثون بحث مقدمة الواجب في أيام طويلة في مرحلة السطوح، أو مثلا في شهور في مرحلة السطوح، في الخارج مثلا في سنة أو سنوات حسب طبيعة الدرس والمدرس، ثم في نهاية المطاف يصلون إلى أنه ما هي الثمرة من بحث مقدمة الواجب، وتنتهي أكثر الكلمات إلى ماذا؟ إلى أنه لا نجد ثمرة أصولية معتدا بها لهذا البحث. طبعا شوف هذا
نص الطلاب شيء،
نعم، هذه المشكلة من أين نشأت أو ماذا تسببت هناك الكثير من المباحث المهمة، فمثل بحث المقدمات المفوضة، بحث يترتب عليه ثمرة فقهية، يتغير فيه أحكام شرعية، لكنه يبحث في ضمن مقدمة الواجب. فعندما تأتي أنت في نهاية البحث لتقول لا توجد ثمرة لهذا المبحث، ضاع بحث المقدمات المفوضة.
يعني لا ينبغي أن يقال يعني.
فإذا التقسيم الذي اتبعه الشيخ المظفر متقدم عن متطور بالنسبة للتقسيمات الأخرى، لكنه لا يزال يعاني نقص. مضافا إلى أنه، وهذا يلاحظه الدارس لكتاب أصول الفقه، يوجد لدى الشيخ المظفر إيجاز شديد في بعض المباحث، ويوجد لديه تفصيل شديد في بعض المباحث الأخرى. فبحث الحسن والقبح العقليين في كتاب الشيخ في كتاب أصول الفقه بحث مفصل جدا، بينما نجد أن مباحث أخرى لم تعطى نفس الدرجة من التفصيل. فهذا يعني أنه لم يراع التدرج المطلوب للطالب في مرحلة أصولية. على كل حال، أيضا في أصول الفقه الشيخ المظفر لا يتعرض كثيرا لآراء المحقق العراقي، أكثر ما يركز على الميرزا النائيني وعلى أستاذه المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليهما. مثلا لا يتعرض لآراء المحقق العراقي، ولا يوجد حلقة ثانية مثلا لأصول الفقه تمم فيها الشيخ المظفر هذا الجهد الذي قام به. من هنا رأى السيد الشهيد أنه لا بد لنا من محاولة أخرى أكثر جدية، أكثر قدرة على إيصال الطالب إلى الغرض. فجاء وضع الحلقات الثلاث بسيرها الترتيبي الذي تقريبا تعرفونه، أنه في الحلقة الأولى تعرض المباحث بشكل سهل حتى بلغة غير علمية، يعني غير أصولي، غير ليست لغة الأصوليين المعتمدة في الكتب الأصولية. هذا ما دفع البعض ربما إلى أن يشكل على السيد الشهيد، أنك مثلا عرفتنا على علم الأصول بطريقة أخرى، عندما نرجع إلى الكتب الأخرى تواجهنا مشكلة، يعني كيف نفهم تلك المطالب، اعتمد اللغة الحديثة. لكن طبعا هو تعمد ذلك، مفترض أن هذا الطالب الآن الذي يدرس الحلقة الأولى بعد هذا لم يختمر في ذهنه علم الأصول، مقبل لتوه على دراسة هذه المسائل، أصلا هو جديد في الحوزة نسبة. فلذلك طبعا أنتم اللي درستوا الحاشية مثلا أو درستوا المختصر، أتصور أنكم كنتم تجدون سهولة شديدة في بعض مباحث الحلقة الأولى، برغم أنها مباحث جديدة، لأن الأسلوب الذي اعتمده السيد الشهيد كان أسلوب مبسط جدا. لكن إذا راجعنا اللغة العلمية المعتمدة فيه مغايرة للغة العلمية التي نجدها في سائر الكتب، حتى الكتب التي ليست عبارتها صعبة، لا أتحدث هنا عن صعوبة العبارة، أتحدث عن الأسلوب، طريقة التعبير، علمية العبارة، حوزوية العبارة إذا صح التعبير. فالحلقة الأولى ثم بعد ذلك الحلقة الثانية التي تدرج فيها تعرض نفس المطالب، لكن مع كم من أكبر، مع كيف أقوى. ثم أيضا في نفس الحلقة الثانية تأخذ المطالب بالصعوبة شيئا فشيئا، الجزء الثاني من الحلقة الثانية مثلا أو مباحث الدليل العقلي أصعب من الجزء الأول، وهكذا. هذا التدرج في الصعوبة، في الكم، في الكيف، راعاه السيد الشهيد في هذه الحلقة. ثم لنصل إلى الحلقة الثالثة، أيضا الحلقة الثالثة القسم الأول أسهل بكثير من الحلقة الثانية الثالثة القسم الثاني، وهكذا. وطرح فيها آخر النتائج التي توصل إليها علم الأصول في زمانه، ورعى فيها أنه لا تختلط المسائل بعضها ببعض، وفصل مباحث الألفاظ عن المباحث العقلية، بل فصل مباحث الدليل الشرعي عن مباحث الدليل العقلي، عن مباحث الأصل العملي. هذا الفصل كان له أثر كبير في تسهيل الدراسة الأصولية على أطول. لكن لكن للأسف الشديد فإن العمر لم يسعف سيدنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لكي يختم مشروعه أو يختتم مشروعه الإصلاحي في علم الأصول. كان هذا المشروع ولا يزال مفتقداً لبحث خارجاً تتمم فيه مسيرة الحلقة ويصار في هذا البحث على مسار الشهيد الصادف في حلقتي. لكننا نلاحظ أنه حتى السيد الشهيد في بحث الخارج صار على منوال الكفاية. لذلك هذا ما يسبب صعوبة أيضا. لم يخرج أو لم يستطع السيد الشهيد أن يخرج الكفاية مثلا عن أن تكون هي المحور الذي عليه ترتيب وتبويب الأبحاث في دراسة الخارج. لذلك سيد الشهيد كان يطرح الحلقة الثالثة بديلا عن الكفاية، وهو يرى أن حلقاته تكفي للطالب الألمعي لأن ينتقل إلى بحث الخارج. لكن واقعا الطالب الذي يتخطى الكفاية ولا يدرس الكفاية تواجهه مشاكل كبيرة في بحث الخارج. نحكي هنا عن أمر واقع، لسنا بصدد الدفاع عن الكفاية الآن. الآن إذا لم تمر على الكفاية لن تستطيع أن تعرف مثلا تبويب الأبحاث عند المحقق العراقي أو تبويب الأبحاث عند المحقق الأصفهاني أو عند الميرزا النعيمي، وهؤلاء هم العمدة والمحور في دراسة الخارج.
تلاميذ السيد الشهيد ما درسوا على منهاجه؟
لا أيضا لا،
كمان على الكفاية
قلما، يعني قلما تجد مثلا في قوم، كنا نجد مثلا بعض دروس الأبحاث الخارج مثلا على ضوء الحلقة الثالثة. يعني يسير يعتمد الحلقة الثالثة متنا ويبحث في المتن، لأنه توجد صعوبة في مراجعة المسائل. والآن سنرى أنه مثلا السيد الشهيد مثلا يبدأ لا كما يبدأ سائر الباحثين في علم الأصول، يبدأ بالحكم الشرعي وتقسيماته. هذا البحث لا تكاد تحضر عليه عند المراجعة إلى كتب الأقدمين. نعم ذكروها وبحثوها لكن مبثوثة في مواضع شتى متفرقة.
يعني الشغل إذا بده يتمم بده يجي أحد العلماء.
نعم فكان لابد،
كان لازم يكون هو كمان.
نعم لو أسعفه الزمن، لأنه الحلقات في أواخر عمره حسب الظاهر، لو أسعفه العمر ربما لأكمل على هذه الطريقة وقطعا كان سيتقدم علم. الآن ما هو العمل؟ هل نستغني عن دراسة الكفاية؟ وبات الجواب واضح أن الحلقة الثالثة لا تغني عن الكفاية
لأنه لم يسعف.
نعم مضافا إلى أنه باعتقادي توجد في الكفاية كنوزا استخرج الأعلام كثيرا منها أكثرها، لا نريد أن، لكن دراسة الكفاية في حد ذاتها تعطي الطالب قدرة علمية فائقة على معالجة المسائل الأصولية. طبعا دراستها مع دراسة، أقصد يعني بدراستها، دراستها مع المرور على حواشيها المهمة مش شروحاتها. هون ما عم بحكي عن أنه كيف لازم ندرسها، لسنا بصدد الحديث عن الكفاية. المرور على حواشيها المهمة، مثلا ما كتبه الميرزا المشكيني، ما كتبه الميرزا الإيرواني، ميرزا القدشاني، المحقق الأصفهاني، ثم لنصل إلى مرحلة الخارج عندما نتعرف على الميرزا النائيني، المحقق العراقي وهذا. فإذا الكفاية لا غنى عنها. طيب أصول الفقه هل يوجد غنى عنه بالحلقات أم لا؟ يستطيع الطالب الألمعي أيضا، يعني الذي مش المقصود الذكاء فقط، الذي يدرس حق الدرس، أن يستغني عن حضور كتاب أصول الفقه عند أستاذه. لكن هناك ميزة لمن يحضر أصول الفقه. الآن شوف بعد ما تدخل في الحلقة الثالثة ثم تنتهي منها ثم تدخل إلى الكفاية تشعر بأنك تدخل إلى عالم غريب، إن هذا نهج مختلف تماما عما هو في الكفاية، تماما تمام الاختلاف. هذه المشكلة ستبقى تواجهها في الكفاية. الكفاية التي اتفقنا على أنه لا غنى عن دراستها، الآن أنت بعد أن تنهي إن شاء الله الحلقة الثالثة معرض لأن تواجه عالما غريبا عندما تدخل إلى الكفاية.
هل درستنا أصول
الفقه؟ لا، أصول الفقه ميزته أن الذي يدرسه يدخل إلى الكفاية غير مستغرب لمطالبها، بل إن الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه في كثير من مباحثه يعد من أفضل، يعد كتابه من أفضل شروح الكفاية أو محاولات تبسيط الكفاية. لذلك الطالب الذي درس أصول الفقه ودخل إلى الكفاية لا تواجهه مشكلة صعوبة الكفاية، يرجع إلى ما ذكره الشيخ المظفر ثم يدخل في مطلب الكفاية فيجد المطلب سهلا رغم صعوبته، يعني طبعا تبقى الصعوبة لكن يجد المطلب سهلا. هذه الميزة يحرم منها طالب الحلقة. الآن نحن بصدد الإنصاف، عادة الشارح يعني من يريد أن يشرح كتابا ينبغي عليه أن يتبنى أن يدافع عن آراء الكتاب الذي يشرحه، مقتضى الفني للتدريس هكذا. الآن نحن قبل بعد ما دخلنا الآن في مطالب الكتاب لكن بصدد توصيف واقع. خب ماذا ينبغي أن نفعل؟ هل نحضر أصول الفقه؟ من شاء أن يحضر ومن لديه الوقت لأن يحضر في عرض دراسته للحلقات لا بأس بذلك، ليس خاسرا قطعا بل هو مستفيد قطعا، هذا برأيي. من لا يجد وقتا لذلك فعليه، ولا سيما الآن في دراسة الحلقة الثانية. المطلب الذي يقرأه في الحلقة الثانية يقرأه أيضا في أصول المظفر، يقرأه أيضا في أصول المظفر، لكن ستواجهه مشكلة أن الترتيب مختلف، بعض المباحث التي تعرض لها الشيخ الصادر غير موجودة في أصول الفقه، والعكس بالعكس، بعض المباحث المهمة التي تعرض لها الشيخ المظفر لا تعرض لها في الحلقات. لذلك يمكن تحصيل الكتاب بهذه الطريقة، لكن هي بحاجة إلى جهد أكبر، إلى بذل عناء أكبر. إذا قلت أنا من لديه الوقت والرغبة فليدرسها، كيف يدرسها؟ أساليب الدراسة عندي شتى، تتأمل في العبارة لوحدك، تكتب، تباحث، ممكن تعقد مباحثة في أصول الفقه مثلا، هذا مفيد أيضا. ممكن مثلا تقرأ في الشروحات، ممكن تسمع، وإن كنت أنا هذه الطريقة الأخيرة عادة لا أحبذها، لكن المهم أن يتعلم الإنسان، الطريقة ليست مهمة، لكن بعض الطرق توصل، بعض الطرق تضيع. على كل حال، لذلك طبعا أنا قدر الإمكان سأحاول في أثناء استعراض مطالب الحلقة الثانية أن أشير إلى موقع المطلب في أصول الشيخ المظفر، وهذا ما نصح به الشيخ الصدر على كل حال في مقدمة الحلقات، أنه على المدرس مثلا أن يرشد الطالب إلى أماكن وجود هذا المبحث في أصول الفقه. طبعا الآن هناك كتب أخرى جديرة بالمطالعة في هذه المرحلة، شوف الآن أنت بصدد تكوين صورة أصولية. الحلقة الأولى كان دورها فقط دور إزالة الاستغراب من الذهن، ليس أكثر من ذلك. الآن أنت بصدد تكوين الصورة الأصولية، بناء الفكر الأصولي، بحاجة إلى دراسة الحلقة الثانية وإتقانها، وبحاجة أيضا إلى أن تطالع عليها. هناك كتب مفيدة يحسن مطالعتها في هذه المرحلة، مثلا كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر أشرنا إليه. طبعا عندما نتحدث عن المطالعة هنا لسنا نتحدث عن قراءة جرائد، يعني نتحدث عن كتب بحاجة إلى تأمل، مطالعة تأملية دقيقة تشمل أيضا هذه المطالعة المباحثة، الكتابة، كل هذا مشمول تحت عنوان مطالعة. يوجد كتاب للشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله تعالى عليه، علم وصول الفقه في ثوبه الجديد. يوجد كتاب على ما ببالي اسمه قواعد الاستنباط للسيد علي نقي الحيدري. إذا لم تخني الذاكرة إنه هو صاحب الكتاب. يوجد كتاب دروس في أصول الفقه أو كذا في أصول فقه الإمامية للمرحوم الشيخ عبد الهادي الفضلي رحمة الله تعالى عليه، أيضا هذا كتاب جيد، يعني جيد للخوض أكثر في مسائل الأصول. يوجد مثلا ربما كتب الشيخ السبحاني أيضا، يعني أنا مطلع على بعض الكتب التي لديه. الوسيط ربما من الجيد مطالعته، ربما من الجيد، يعني طبعا ينبغي أن يكون على حذر. طبعا لن أتحدث عن المطالعة وكيف ينبغي أن تكون. أيضا هناك مثلا في كتاب آخر، نعم كتاب أو كتب تتعلق بتاريخ علم الأصول، وإن كانت يعني لا علاقة لها بما نحن فيه، يعني مثلا هذه تاريخ علم الأصول لا يبحث فيه مثلا عن تعريف علم الأصول، عن مثلا عن معنى الحرفي، عن العموم، عن الإطلاق، لكن نبذة تاريخية عن علم الأصول، هذا مهم جدا. الخلاف بين الأصوليين والأخباريين، تلك الحقبة مثلا متى دخل العنصر الفلسفي إلى علم الأصول، أبرز الكتب الموجودة، أهم العلماء، هذه ينبغي في هذه المرحلة أن نحصلها. هذه هي المرحلة التي نحصل فيها هذه المعلومات.
أدرم يعني هلأ في نعم. شوية وقت.
هذه هي المرحلة التي ينبغي أن تحصل فيها هذه المعلومات. طبعا لا أنصح مثلا بالرجوع إلى المطولات في هذه المرحلة، يعني والله واحد يرجع إلى الفصول أو إلى القوانين مثلا، أو إلى مثلا فرائد الأصول، أو إلى مثلا حتى مثلا لنفترض مثلا نهاية الأفكار. وإن كان شوف في مسألة، إذا السيد الشهيد قال المحقق العراقي كذا وكذا، ارجع إلى عبارة المحقق العراقي. قال الميرزا النعيمي كذا وكذا، ارجع إلى عبارته.
اللي كتبه من السيد الهيش ما هو كان مفيد ولا؟
البحوث أيضا للحلقة الثانية، إنه صعب سيد الهيش من السيد الحائر، صعب الآن. لا طبعا، مضافا إلى شروحات الحلقة الثانية، أنا طبعا ليس لي اطلاع كثير على شروحات الحلقة الثانية، لم أطلع على شرح السيد كمال، اطلعت قديما على شرح الشيخ صنقور البحراني، شرح الشيخ عبد الجبار الرفاعي، يؤخذ منهما ويرد. على كل حال الصفة العامة هكذا، ينبغي أن تكون حذرا في التعاطي مع كل مطلب، يعني شكاكا في التعاطي مع كل مطلب. لا أمدح يعني لست بصدد الذم هنا، لكن مع كل كتاب هكذا. لكن طبعا لما عم تأخذ مثلا من شرح مثلا لعالم مثلا غير معروف، غير ما عم تأخذ مثلا لنفترض معلومة مثلا من مثلا من أصول الفقه عند الشيخ المظفر، هناك تستطيع أن تأخذها وأنت مطمئن. إذن المطولات هكذا، يعني بحث في علم الأصول مثلا السيد الهاشمي أو مباحث الأصول، يعني مروا، بس أنه لا يكون التركيز على أنه العبارة صعبة والمطلب موسع، وسيأتي. إذن هذه المرحلة تركيز فيها على هذه المسائل، أن نهضم المسائل الأصولية. عندما مثلا نتحدث عن الوضع نستطيع أن نهضم الواضح، نهضم فكرة الواضع والموضوع له وكذا إلى آخره، هذا الذي سوف يأتي معنا. الكتب التي تعيننا في على ذلك هي الكتب التي هي في مستوى الحلقة الثانية. عندما يتعرض لرأي ما لأحد الأعلام نستطيع أن نراجعه بهذا المقدار. أما أن نرجع مثلا إلى لنفترض إلى بحوث السيد الهاشمي، والله السيد الشهيد ذكر هنا إشكالا واحدا على تعريف علم الأصول في بحوث السيد الهاشمي، هناك سلسلة من الإشكالات، وأنشغل أنا بالإشكال الأول ثم الإشكال الثاني ثم الثالث، هذا لا يفيد وإن كنت تشعر أنه مفيد. وإن شعرت أنك حصلت شيئا، في الحقيقة أنت ضيعت ما ينبغي أن تدرسه. الشيء اللي لازم تعمله في هذه المرحلة ليس هو أن تستقصي الإشكالات الواردة على التعريف مثلا، بل أن تركز على هذا الإشكال الذي تعرض له في الكتاب لترى أن ذهنك ماذا يمكن أو كيف يمكن أن يتعاطى مع هذا الإشكال؟ هل يمكن أن يأتي بحل جديد له؟ هل يمكن أن يرد هذا الإشكال بطريقة أخرى؟ هل يمكن أن يرد جواب السيد الشهيد عنه؟ هذا هو المهم وهذا هو الذي ينفع. أما أنه واحد راح لإشكال تاني، هذا الإشكال موجود في الحلقة الثالثة وليس موجودا في الثانية، موجود في البحوث ليس موجودا هنا، هذا لا يفيد. يوجد كتاب قليل الكتب، يوجد كتاب اسمه علم الأصول تاريخا وتطورا، الشيخ القائني، لا بأس به، يعني لا بأس به، بحاجة يعني يعطي النبذة التاريخية. يوجد للشيخ السبحاني على ما ببالي، على ما ببالي يوجد له أبحاث السوين مطبوعة، الشيخ السبحاني حفظه الله لديه مش مشكلة صفة أنه مثلا نشوف لنفترض بيجي مثلا في السنة الأولى يطبع كتاب باسمه مثلا لنفترض بحث حجية خبر الواحد، السنة القادمة الشيخ السبحاني لنفترض أنها مباحث القطح، فيطبع الكتاب كتاب جديد باسم جديد مثلا، مثلا لنفترض علم أصول الفقه، لنفترض عندما ترجع إلى علم أصول الفقه تجد أن القسم الأول هو نفسه كتاب بحث حجية الخبر الواحد لكن بعنوان آخر. لذلك الآن أسماء كتب الشيخ السبحاني لا أعرف، وإن كانت هناك بعضها مفيد.
أنا بعمل من الأسئلة أول شيء الموجز في أصول الفقه رجع الوصيل.
نعم لدي كتب كثيرة أصلا، يعني ممكن بالإنترنت
أنت بتقلنا علي مطلع.
نعم على كل حال هذا هو خلاصة ما أحببت قوله في بداية الدراسة طبعا، وأنا يعني أما كيفية الدراسة صرت أدرى فيها أنه أن الكتابة ركن ركن لا ينبغي إسقاطه سهوا ولا عمدا، وأنه ينبغي أن تصل إلى مرحلة أنه ما لم نكتب فنحن لم ندرس، ثم بالدرجة الثانية وبما لا يقل أهمية المباحثة التي لا ينبغي ولا يجوز أن تترك بحال، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين. تطوير حاجات حقيقية. نعم. ثم إنه يعني حتى نكون منصفين. لا خلص.